والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. ولعل من أهم الأمور التي ينبغي أن يعنى بها المسلمون جميعا وطلاب العلم على وجه الخصوص في هذا العصر هو العناية بالعلوم الشرعية على أصول صحيحة سليمة. ونحن نرى بحمد الله بوادر التفات المسلمين إلى العلم الشرعي في جميع أرقاع الدنيا في قاع الدنيا ولا سيما الشباب، وهذا أمر مبشر بخير، ولا شك إنه إن شاء الله من علامات الخير لهذه الأمة ونهضتها على فتح من دينه. لكن ومع ذلك قد يعتري هذا التوجه شيء من الخلل والتقصير بسبب الفترة أو الفتور الذي حصل بين المسلمين في العصور الأخيرة في تحصيل العلم الشرعي، وبسبب استحداث وسائل لطلب العلم أكثرها مستمد عن غير المسلمين لا يخدم الفقه الشرعي ولا يؤدي إليه بطريق سليم. فمن هنا اختلطت على الناس الوسائل والمناهج والأساليب. ولعل من أهم الأمور التي ينبغي أن ننبه لها بمناسبة هذه الدورة أن مما يجهله كثير من طلاب العلم الأسلوب الصحيح لطلب العلم الشرعي على أسس سليمة تؤدي إن شاء الله إلى ثمار طيبة وسليمة. ومن هذه الأسس أن العلم الشرعي الأصل فيه أن يطلب على تدرج وأن يطلب على التلقي المباشر عن طلاب العلم وعن من يقومه إلى الطلاب. الأصل على المشايخ الكبار ثم من دونهم من طلاب العلم ثم من دونهم ممن يتقن ولو علم من العلوم. لا يشترط أن يتعلم جميع الشباب على الكبار لأن هذا قد لا تهيئ للجميع. المهم أن نطلب العلم على أسس سليمة ومنها التلقي المباشر، ولا يكتفى بمجرد الوسائل أي الأخذ عن الكتب مباشرة أو الأشرطة أو النشرات أو غيرها، هذا لا يكفي بل ربما يكون ضرره أحيانا أكثر من نفعه. فعلى هذا لا بد من إعادة الأصول الصحيحة السليمة لتلقي العلم الشرعي. من ذلك أيضا ما كثر الخلل فيه أن كثير من طلاب العلم لا يتلقونه على أسلوب صحيح من حيث التدرج. والأصل في العلم الشرعي أن يؤخذ متدرجا، أولا تؤخذ الأوليات والأصول من الأصول الأساسية حفظا واستيعابا أو استيعابا، إن توفر الحفظ والاستيعاب فهذا هو الأولى وهو الأصل، وإن لم يتوفر الحفظ فعلى الأقل لا بد من استيعاب المتون الأساسية في كل علم، في كل علم بحسب توجه الشخص وميوله وبحسب قدرته واستعداده. فمن عنده استعداد كبير ومواهب فهذا يأخذ أصول العلوم الشرعية واللغوية كلها، ومن ليس عنده قدرة أو استعداد أو وقت يأخذ ما يناسبه أو ما يجد أنه يحتاجه أو تحتاجه الأمة في وقته بالنسبة له. فعلى هذا لابد من أخذ المتون أولا، ثم بعد ذلك الشروح المتوسطة أو الشروح الوسيطة، ثم الشروح البسيطة أي الموسعة. وعلى هذا حرص كثير من طلاب العلم جزاهم الله خيرا في الآونة الأخيرة على أخذ هذا المنهج الذي كان عليه سلف الأمة، بمعنى أن تبدأ بالمتون حفظا واستيعابا أو استيعابا ثم ما بعدها. ومن ذلك هذه الدورة التي ستبدأ هذا اليوم إن شاء الله. ولا ننسى أن ندعو لمن تسبب في نشأتها وخروجها إلى حيز التنفيذ وعلى رأسهم الأخ الشيخ أحمد الطويان إمام هذا المسجد جزاه الله خيرا، فقد تابع هذه المسألة من أولها إلى أن وجدت إن شاء الله وتبدأ هذا اليوم، فجزاه الله خيرا، وجزى الله خيرا كل الأقوى الذين أسهموا والمشايخ الذين استعدوا لإلقاء هذه الدورة والإسهام فيها. أما عن هذا الدرس فهو في متن لمعة الاعتقاد في التوحيد. واللمعة من الكتب الشاملة أو من المتون الشاملة التي ينبغي أن يعنى بها طلاب العلم الذين يريدون أن يستوعبوا العقيدة، بل ينبغي أن يعنى بها كل طلاب العلم أو بمثله من المتون الأساسية التي يبنى عليها أساس العلم. وعلم العقيدة توافرت له بحمد الله في هذا العصر مراجع ومتون وشروح كافية لمن أراد أن يطلبه، ومتوفرة بأيدي جميع طلاب العلم في متناول كل شخص. المفترض في طلب العلم في العقيدة أن يبدأ بمثل هذا المتن أو ما يسبقه أيضا، ككتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، والأصول الثلاثة والمسائل الأربع ونحوها من الكتب الموجزة، ثم مثل هذا المتن الجيد المركز، ومثله متن الطحاوية، ومثله أيضا منظومة الشيخ رحمه الله حافظ الحكمي التي شرحها ابن عارج القبول. فكل هذه أسس تعتبر متون شاملة، والمتون الشاملة أولى من غيرها. وأقصد المتون الشاملة تلك المتون التي تشمل أصول العقيدة، عقيدة السلف الصالح من أولها إلى آخرها في الجملة. ذلك أن المتون على نوعين، متون تأخذ شعبة من شعب العلم، ومتون تكون شاملة، ومتون تكون في أكثر العلم أو بعضه أو نصفه أو ثلثه، ومتون تكون في كل أصول العلم. ومنها هذا المثل لمعة الاعتقاد، فإنه في أصل علم العقيدة ويشمل الأصول المهمة كلها، ومثله كما قلت مثل الطحاوية ومنظومة الشيخ حافظ. فإن هذه الثلاث من أحسن المتون التي ينبغي أن يبدأ بها طالب العلم في تحصيل العقيدة السلفية الصحيحة. وقبل أن نبدأ بشرح الدرس الأول، أحب أن ننبه إلى الأسس التي إن شاء الله سنسير عليها، وهي أولا ما يتعلق بالحفظ. سيتم تقسيم الكتاب إن شاء الله إلى 6 دروس، لأننا بدأنا اليوم، واليوم لا نستطيع أن نستظهر الحفظ ممن يريد أن يحفظ، وبقيت عندنا بعد اليوم إن شاء الله إلى ذي الحجة 6 دروس سنقسم الكتاب عليها. والآن أرجو من الأخوة أن يخرج الكتاب من أجل أن نحدد هذه الدروس بمواطنها. طبعا سيبدأ الدرس الأول، سيبدأ شرحه هذا اليوم، لكن الحفظ سيكون في الدرس القادم من أول الكتاب، أي متن اللمعة من افتتاحيته الحمد لله المحمود بكل لسان بعد اسم بسم الله، إلى قوله، إلى نهاية قوله: وقد أمرنا بالاكتفاء بآثارهم والاهتداء بمنارهم. وقد أمرنا بالاكتفاء بآثارهم والاهتداء بمنارهم، هذا نهاية الدرس الأول. ويبدأ الدرس الثاني بعده مباشرة من قوله: وحذرنا المحدثات، وحذرنا المحدثات واخبرنا انها من الضلالات. هذا الدرس سيكون طويل نوعا ما لانه مترابط. الى الفصل الاول، ينتهي الدرس الثاني بقوله: ثم امر بالرجل فاخرج. ويبدا الدرس الثالث من فصل ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم سبحانه. ويدخل فيه الفصل الذي يليه إلى نهاية الفصل الذي يليه، أي إلى قوله: وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. بهذا ينتهي الدرس الثالث، ويبدأ الدرس الرابع من بداية فصل: والمؤمنون يرون ربهم بأبصارهم. ثم يدخل معه الفصل الذي يليه، والفصل نعم إلى نهاية هذا الفصل، أي الفصل الذي يليه، أي إلى قوله: وهو واقع بقضاء الله وقدره. بهذا ينتهي الدرس الرابع، ويبدأ الدرس الخامس من قوله: فصل. الإيمان قول باللسان. الإيمان قول باللسان، يشمل هذا الفصل والذي يليه إلى نهايته، إلى قوله: ويا أهل الجنة، يا أهل الجنة خلود ولا موت، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، ويا أهل النار خلود ولا موت، نعوذ بالله من النار. إلى نهاية هذا ينتهي الدرس الخامس ويبدأ الدرس السادس من فصل: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، إلى نهاية الكتاب. طبعا سترون شيء من التفاوت في الدروس في الحج في الكمية، لكن أمر لا بد منه لأن مقاطع مترابطة، لكن أغلب الدروس الطويلة سهلة، في الدرس الثالث الأخير سهل جدا وحفظه سلس إن شاء الله. أما بالنسبة لطريقة أداء الحفظ، طبعا كان في ذهني شيء فرأيت العدد كبير، فنحتاج إلى أن نضبط الحفظ بطريقة تضمن لنا إن شاء الله استيعاب الأخوة الذين سيحفظون. وما دام العدد كبير فالمناسب إن شاء الله في الدرس القادم أن يكون الحفظ بعد الشرح، نبدأ الشرح ثم يكون الحفظ، والحفظ سيكون على شكل توزيع الإخوان إلى مجموعات، كل مجموعة يكون لها ضابط يتولى التسميع، ولدينا بيان في ضبط الحفظ في من يحفظ، بيان على درجات معينة: ضعيف ومتوسط وجيد. فمن يكون حفظه ضعيف يلزمهم يعيد الدرس التالي، ومن يمشي يمشي وينبه على الأخطاء لتأكيد على ضبطها فيما بعد. ربما يحتاج إلى شيء من الوقت لاستكمال الحفظ، والله أعلم، ما ندري عن يعني التجربة، ما بين الأذانين، بين الأذان والإقامة. إن كان هناك شيء من الأسئلة في الدرس فأظن الوقت لا يتسع لها إلا بعد العشاء، لا مانع أن نبقى بعد العشاء حدود 10 دقائق لمن أراد أو عنده سؤال يريد أن يناقش بعض المسائل التي تمر في الشهر. من رأيكم هذا؟ وإلا فأنا أترك الأمر شوها للأخوة القائمين على الدرس، إذا رأوا في الدرس القادم أن يكون الدرس كله ما بين المغرب والعشاء فلا مانع، لكن هذا بمثابة يعني الطرح القابل للنقاش بالنسبة للأسئلة وتأثيرها لما بعد العشاء. أما بعد ذلك فالدرس إن شاء الله سيسير على هذا النهج. طبعا الآن سنحتاج إلى أن نعرف من سيحفظ، لكن يبدو لي العدد كبير، فنترك ضبط هذه المسألة إلى الدرس القادم حيث يكون هناك أخوة يكون معهم نماذج أوراق تتوزع على الإخوان وينظم الدرس بحيث نتقاسم أو نقسم الأخوان إلى مجموعات، كل مجموعة تحفظ لوحدها، ويضبط هذا كما قلت على النموذج اللي ذكرته. هذا اقتراح، ما أدري، أتركه للأخوة يتأملون الآن وبعدين نعلن عن الرأي، لأنه يبدو لي أنه اقتراح معدل، وهذا قد لا يتأثى، لكن مع ذلك لا أحكم. اقتراح من أحد الأخوة يقول يقترح تغيير موعد النخبة، أكتو إيش؟ نخبة الفكر يعني، النخبة إلى يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء، لأن يوم الأربعاء يوم سفر. ما أدري والله هل يمكن هذا أو تدرسون؟ إيه نعم، النخبة مرتبطة بالشيخ أيضا، الشيخ وقته جزاه الله خير، الشيخ عبد الكريم الصغير، وما أعلم اسمه في الدورة بسبب ترجع إليه وأنا لا أسبق الحدث، لكن علشان إذا تعرفون ظروف الشيخ جزاه الله خير له ظروف كثيرة مرتبط طيلة أيام الأسبوع، والأخوة يعني عانوا أو بذلوا جهدا كبيرا لمحاولة إقناعه بأن يفرغ ذلك اليوم الذي حدده وهو يوم الأربعاء، وأكيد سيكون يوم الأربعاء الشيخ الكريم إن شاء الله. والآن نستأنف الدرس بعون الله وتوفيقه، على حال فيما ذكرت مثلا إن كان هناك اقتراحات تساعد في تسيير الدرس وتنظيمه فنحن مستعدون إن شاء الله والأخوة مستعدون لتلقيها والنظر فيها لأن معنى مهلة بالنسبة لإجراء يعني ترتيب إجراءات الدرس وأيضا إجراء الحفظ. إن كان هناك اقتراحات مناسبة فلا مانع من إبدائها. نعم تفضل ان يقرا احد الاخوه ويكون الشرح على ضوء القراءه. تقرا احمد بك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. وفي السعيد قال شيخ الامام عائشه رحمه الله في كتابه في القراءه قدوه الكلام اوحد الزمان ووفق الدين عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامه المقدسي
قدس الله تعالى محمد ولا طريقة. نعم الشيخ الإمام موفق الدين أبو محمد من أعلام السنة ومن مشاهير أئمة السلف عاش في قرنين في القرن السادس وفي القرن السابع. والإمام من الأئمة المجتهدين الكبار القدوة الذين نفع الله بهم الأمة فكان من أهل فلسطين ولد قرب بيت القدس والنسبة مقدسي يعني إلى بيت المقدس وما حوله ثم الدمشقي لأنه هاجر وهو صغير بسبب ما حدث من فتن وحروب واستيلاء النصارى على بيت المقدس وعلى فلسطين هاجر مع أسرته إلى دمشق وتلقى العلم فيها وفي بغداد ثم استقر في دمشق وتعلم وعلم فيها. وللشيخ رحمه الله جهود عظيمة في نصر السنة وفي التأليف وفي الجهاد في سبيل الله وكان مع علمه وفضله وإمامته في الدين كان مجاهدا في سبيل الله في حروب المسلمين ضد الصليبيين كعادة العلماء الأئمة الأعلام. الشيخ رحمه الله له مصنفات عظيمة نفع الله بها الأمة إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة من أعظمها هذا الكتاب وله كتب في الفقه ومن أشهرها وأعظمها كتاب المغني وهو على اسمه وهو موسوعة حقيقة وليس مجرد شرح إنما هو موسوعة فقهية كبيرة جدا نفع الله بها وهو صاحب روضة الناظر الكتاب المشهور في أصول الفقه الحنبلي.
الحمد لله الحمد بكل كتاب أسمعكم في كل زمان الذي لا يخلو بعلمه مكان ولا يسبقه شأن عن شأن جل عن الأكمال والجودات وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير
لا تمثله بمعنى لا تتوهم له شبيه ولا مثيل وهذا يعني أن العقول لا يمكن أن تحيط بكيفية ذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله وأشار بهذا إلى أن الله عز وجل ليس كمثله شيء واختيار هذه العبارة دليل على التزامه بنهج السلف بل هو من أئمة السلف قوله لا تمثله بمعنى أنها لا يمكن أن تحيط به ولا بمثله لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. نعم.
ولا تتوهم بالتصوير
ليس كمثله شيء وهو السميع العليم البصير. هنا قرر الشيخ قاعدة ولعلنا نسجلها القاعدة الأولى لأن بإذن الله سنضبط أكثر القواعد التي أشار إليها الشيخ بعضها ستأتي على شكل إشارات ضرقيات سريعة لأن الإمام يعني كان يكتب في وقته للناس وكانوا في استيعابهم للعقيدة أكثر من استيعاب المعاصرين ونحتاج الآن في هذا العصر الذي كثر فيه تشتت العلم وتفصيله والعنوة والعنصرة نحتاج إلى أن يسر استنتاج هذه القواعد ففي قوله ليس كمثله شيء هو السميع البصير، إشارة إلى القاعدة التي قررها الله عز وجل في كتابه الكريم، وهي قاعدة في أسماء الله وصفاته كلها، وهي قاعدة الإثبات والنفي. وهنا بدأ بالنفي ليس كمثله شيء لدفع توهم المشابهة قبل تقرير الإثبات. وهذا نهج تفرد به أهل الحديث، أهل السنة والجماعة في السلف، تفردوا به عن بقية الفرق التي هلكت، بمعنى أنهم يقررون نفي الواقع المشابهة لئلا ينصرف الذهن عند سماع صفات الله وأسمائه وأفعاله، لئلا ينصرف الذهن إلى التشبيه والتمثيل. فإذا استقر في ذهن المسلم أن الله ليس كمثله شيء، ثم سمع قوله عز وجل وهو السميع البصير، اندفع التشبيه واندفع التمثيل وتوهم ذلك. فإذا هذه قاعدة، وهي أن الله عز وجل موصوف بإثبات، أي إثبات ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي النصائص عن الله عز وجل جملة وتفصيلا. ليس كمثله شيء، فيها نفي للنصائص وفيها نفي للمماثلة والمشابهة، والمخلوقات كلها ناقصة، وهو السميع البصير فيها إثبات. وهذه القاعدة الأساسية التي تم ينبني عليها توحيد الأسماء والصفات. نعم،
له الأسماء الحسنى والصفات العلى،
هذه قاعدة ثانية، قاعدة ثانية تتفرع عن الأولى، وهو أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى مطلقا، وله الصفات العلى مطلقا. سيتفرع عن هذه القاعدة أصول سأذكرها، سيذكرها الشيخ ويشير إليها بعد قليل، لأن مسألة الأسماء الحسنى قد يدعي فيها مدع بأن يدخل بعض الأشياء يرى أنها حسنى وهي لا تليق بالله عز وجل، أو ينفي بعض الأشياء يرى أنها غير حسنى وهي من كمال الكمال. فمن هنا لا بد من ضابط يضبط به معنى الحسنى ومعنى العلا، وسيأتي شيء من إشارة إلى هذه الضوابط إن شاء الله.
له الأسماء الحسنى والصفات العلا، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما.
مثل هذه العبارة، وقهر كل مخلوق عزة وحكما وحكما، نعيد نرجعها إلى الأصل، وهو أن الله عز وجل موصوف بالكمال، وأن له الأسماء الحسنى وكذلك الصفات والأفعال، كل شيء حسن وعلي وعظيم فالله عز وجل موصوف به. فمن هنا قوله قهر، قد يتوهم بعض السامعين والقارئين أن القهر يرد فيه القهر الذي يكون فيه شيء من الظلم، والله عز وجل منزه عن ذلك، فقهر الله عز وجل قهر الربوبية، وقهر العلم والعزة والحكم، قهر الكمال، لأن القهر الذي يتصف به المخلوق قد يكون فيه ظلم واعتداء، والله عز وجل ليس كالمخلوق بل له الكمال الكامل. فإذا جاءت مثل هذه العبارات التي الأصل فيها عند المخلوق أنها يكون فيها نوع من التفسير الذي لا يليق بالله عز وجل، فإذا نحملها على المعنى الكمال لله عز وجل، وأن الله عز وجل قهره قهر الربوبية، وهو مع ذلك رحيم ودود، ومع ذلك عليم حكيم. فإذا القهر هنا القهر بمعناه الكامل لا بمعناه السلبي المفهوم في بعض صفات البشر. نعم،
ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم.
هذه قاعدة ثالثة، قاعدة ثالثة في الأسماء والصفات، وهو أن الله عز وجل إنما يوصف بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح من السنة. وهذا يعني أمور سيأتي شيء منها وأشير إلى بعضها الآن تتميما للفائدة، وهو أن ما جاء في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات والأسماء والأفعال لله سبحانه فهو الكمال المطلق الذي لا يمكن أن يأتي البشر بأفضل منه. وعلى هذا فإن أسماء الله توقيفية كما سيأتي وصفاته توقيفية. وعلى هذا فإن أيضا البشر لا يمكن أن يأتي على لسان بشر ولا بأي لغة، ولا يمكن أن يتوهم إنسان من الناس ولا مجرد توهم ولا تصور كمال إلا وفي الكتاب والسنة ما هو أعظم منه. فإذا نطق الناس بكمال أو تصوروا كمالا من الكمالات فإنها لا بد أن تتضمنها أسماء الله وصفاته الوائدة في الكتاب والسنة، خاصة الأسماء الشاملة مثل اسم جلالة الله ومثل الحي القيوم والعلي العظيم والأحد والصمد ونحوها من أسماء الله الجامعة، فإن هذه تشمل كل كمال ممكن أن ينطق به بشر بأي لغة وبأي زمان وبأي مكان، وتشمل كل كمال ممكن أن يتصور، فإنه لا بد أن يوجد في ألفاظ أسماء الله وصفاته ما هو أتم منه، بل يوجد مما حجبه الله عن الخلق من أسماء الله وصفاته ما لا يمكن أن تتحمله عقول البشر، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في حديث الدعاء: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أنزلته في كتابك أو علمته فيها أحدا من خلقك، أو استأثرت في علم الغيب عندك. معنى هذا أن الله استأثر في علم الغيب عنده من أسمائه وصفاته ما لم يخطر على قلب بشر ولم يخبر الله به أحدا من خلقه حتى أكمل الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتبين هذا أيضا في الدعاء الآخر أو في ما جاء في حديث الشفاعة الصحيح في حديث المقام المحمود، حديث شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة العظمى، أنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يسأل ربه بمحامد يلهمها الله إياه لا يعرفها في الدنيا، يلهمها الله إياها يوم القيامة محامد من عظمة الله وجلاله، يدعو الله بها فيستجاب الله له في المعروف في حديث الشفاعة. نعم.
وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به.
هذه قاعدة رابعة، قاعدة رابعة، وهي كل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الله عز وجل في ذاته وأسمائه وأفعاله وجب الإيمان به، بمعنى التسليم كما شرحه الشيخ، التسليم والتلقي بالقبول. ومعنى التسليم أن يقر هذا ويستقر في القلب تصديقا وإيمانا وتعظيما لله عز وجل، وعدم مناقشة ولا اعتراض ولا تأويل ولا تعطيل ولا غير ذلك مما يزيد عن اللفظ الوارد في الشرع، فإن هذا معنى التسليم، لأن أسماء الله صفات غيبية والغيب لا يتم الإيمان به إلا بالتسليم به. وكل من ناقش بقصد الاعتراض أو التشكيك فإنه لم يسلم، وكل من جادل بعد أن ينهى ويتبين له النهي عن الجدال فإنه لم يسلم. إذن ما جاء في القرآن وصح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته وأفعاله وذاته فلا بد من الوقوف عنده إيمانا وتسليما وقبولا، ثم يترتب على ذلك ما سيقوله الشيخ رحمه الله. نعم.
وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل.
وهذه قاعدة خامسة، ترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، وقصده بذلك أن ما ورد من أسماء الله وصفاته يمر كما جاء مع الإيمان بأنه حق على حقيقته كما يليق بجلال الله عز وجل، ولا يتعرض لألفاظ أسماء الله وصفاته وأفعاله لا بتشكيك ولا باعتراض ولا بسؤال تعنت ولا بسؤال عن الكيفية ولا بغض لا لللفظ ولا لللفظ والمعنى ولا للمعنى. الرد يشمل اللفظ ويشمل المعنى ويشمل المعنى واللفظ جميعا، فإن من رد اللفظ وآمن بالمعنى فإنه يختل تسليمه كما يفعل المؤولة، كالمؤولة كالأشاعرة المتريدية مثلا إذا جاء قوله يد الله قال المقصود به النعمة. إذن كلمة يد ينفونها يردون اللفظ ويثبتون المعنى وهذا خلل. والعكس كذلك المفوضة يقولون نثبت أو نؤمن بأن هذا اللفظ قاله الله عز وجل لكن ما نعرف أن له معنى ولا له حقيقة. وهذا تفويض هو بمعنى التعطيل. قال السلف بأنه كفر والأول ضلالة وخطأ أي التسليم بالمعنى دون اللفظ. إذن فلا يتعرض له لا برد. والرد كما قلت يشمل رد اللفظ ورد اللفظ والمعنى ورد المعنى. وكذلك التأويل وهو نوع من الرد. التأويل قسم من الرد. التأويل بمعنى العدول عن إثبات ألفاظ أسماء الله وصفاته ومعانيها إلى معاني أخرى يتوهمها المتكلم أو يتمهمها المؤول. يتوهمها كما يفعل المؤولة. وسيأتي لهذا أمثلة لكن لا مانع من ضرب مثال الآن من أجل الإيضاح. مثلا المؤولة لم يثبتوا أن الله عز وجل استوى على العرش. فإذا جاء قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى ما يقولون ينفثون استوى. يقولون المقصود استوى ويسمون من تأويل ويقولون لا بد منه. يزعمون أنه لا بد منه. طبعا لهم في ذلك شبهات. وما من صاحب ضلالة أثرت في الأمة وبقيت في فرقة من الفرق إلا ولها شبهة. بل أول معصية وقعت من إبليس لعنه الله هي بشبهة. لكن الشبهة شبهة ليست حق. الشبهة بمعنى أن تشتبه على خالي الذهن. تشتبه على ضعيف العلم. تشتبه على ضعيف الإيمان. تشتبه على من ليس عنده ما يحصله من عقيدة سليمة. فشبهتهم أنهم زعموا أن إثبات الاستواء يعني إثبات مماثلة المخلوقات والله عز وجل ليس كمثله يستوي كما يليق بجلاله. فالمهم أنهم أولوا الاستواء إلى معاني كثيرة. منهم من قال الاستيلاء ومنهم من قال الاستواء هو بمعنى الهيمنة ومنهم من قال الاستواء بمعنى الحفظ والملك إلى آخره من معاني لا تكاد تحصى. كل واحد له مذهب. فإذا التأويل هو رد ويخالف قاعدة السلف. والتشبيه والتمثيل معروف وإن كان بينهما شيء من الفرق. في التمثيل ادعى أن الله يماثله شيء من مخلوقاته أو يماثل شيئا من مخلوقاته وهو أبلغ من التشبيه. سيأتي الكلام عن التمثيل والتشبيه في مقام آخر على جهة التفصيل. نعم.
وما أشكل من ذلك وجب إتيانه لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم.
هذه قاعدة ثالثة. قاعدة ثالثة وهي أن ما أشكل من ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وفعله بمعنى أشكل على السامع والقارئ. وإلا فالأصل في الدين أنه لا يشكل على الراسخين في العلم كما أشار الشيخ بعد ذلك. إنما قد يشكل لأن الناس مفاهيمهم تتفاوت وإدراكاتهم تتفاوت وفهمهم للغة يتفاوت واستحواذ الشبهات والوساوس عليهم أيضا يختلف بين شخص وآخر. فقد يشكل على بعض الناس لفظ من ألفاظ أسماء الله وصفاته وفعله يشكل عليه إما معناه وإما لفظه وإما من معناه واللفظ أو ترد عليه خواطر لا يستطيع دفعها. فهي لهذا قاعدة. إذا أشكل أي أمر من هذه الأمور بأسماء الله وصفاته وأفعاله فلا بد من الرجوع إلى القاعدة الأخرى وهي أن ما قاله الله عز وجل نسبة حق على حقيقته كما يليق بجلاله. بمعنى المرد الإشكال بالإيمان بأنه حق وأن هذا الإشكال عارض وجب إثباته لفظا يعني بمعنى أنه هذا اللفظ الذي ورد في كتاب السنة فقوله عز وجل الرحمن على العرش استوى نؤمن بأن هذا اللفظ حق أن الله تكلم به وأن أيضا معناه حق. طبعا الشيخ عبر بتعبير فيه إهام سيأتي إضافة إن شاء الله قوله وترك التعرض لمعناه. أقول يجب إثبات اسم الله عز وجل أو فعله أو وصفه الذي يرد في كتاب السنة إثبات لفظه، ثم إثبات أن هذا اللفظ له حقيقة في مثل جلال الله عز وجل، وله معنى أيضا يليق بجلال الله عز وجل. هذا لابد منه، النفس والحقيقة والتي أحيانا ترادف المعنى أو يعبر عنها بالمعنى أو يختلفان بعض الاختلاف. اللفظ وحقيقته ومعناه لابد من الإيمان بهما، اللفظ وحقيقته ومعناه على ما يليق بجلال الله عز وجل، مع استحضار القاعدة الأصلية وهي أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، سبحانه ليس كمثله شيء. قال وجب إثباته لفظا، أي إقرار بأن لفظه مقصود وأن له معنى وحقيقة. لكن يقول مؤولا بأن اللفظ غير مراد، إنما هو من باب تقريب الأشياء إلى الأذهان، هذا غير صحيح، لأن الله عز وجل له الكمال المطلق ويستطيع أن يعبر لنا بتعبير لا يكون فيه هذا الإشكال الذي يرد ويوقع الناس في حرج ويوقعهم في تأويلات لا تنتهي، ويخرجون عن عقيدة سليمة إلى عقائد لا نهاية لها كما فعل المؤول. إثبات لفظ قال وترك التعرض لمعناه، قصده هنا ترك التعرض لمعنى الكيفية، لمعنى الكيفية يعني التعرض للصورة والشبه والخيالات والتحديد والتشخيص واللون والشكل والبعد والمسافة والأشياء دي، يجب أن نبعدها عن الأذهان في حق الله عز وجل. هذا معنى التعرض بمعناه، أي المعنى الغيبي الذي لا يعلمه الله عز وجل. أما المعنى بمعنى الحقيقة فإنه لا بد من إثباته، إذا فكلام الشيخ فيه نوع اشتباه. قوله التعرض لمعناه يعني المعنى المتعلق بالكيفية، أما المعنى المتعلق بالحقيقة فلا بد أن نثبته، لأن الله عز وجل لا يكلمنا إلا بحق، والقرآن حق وكلام الله حق، وهو بلسان عربي مبين، مبين يعني مبين. فلو كانت الألفاظ ليس لها معاني ما كان مبينا ولا مبينا ولا يليق بذلك بكلام الله عز وجل. ثم قال ونرد علمه إلى قائله، متى يكون ذلك؟ إذا بقي الإشكال، إذا بقي الإشكال في الذهن، إنسان مثلا أشكل عليه لفظ من أسماء الله وصفاته وأفعاله فتأمل ولم يجد جوابا، سأل أهل العلم ولم يعرف ما يقوله أهل العلم، لم يستوعب ذهنه، يبقى على الأصل يقول الله أعلم بمراده، وأن الله عز وجل متصل بهذا الوصف ومسمى بهذا الاسم، لكن المعنى أرده على عاني بمعنى أسلم بأني عجز عن أثبت هذا المعنى، فعلى هذا أسلم بأنه حق وصحيح وأنه يليق بجلال الله عز وجل حتى لو لم أدرك معناه. هذا من جانب. من جانب الآخر رد العلم للقائل، حتى عند الراسخين في العلم الذين يفهمون معاني أسماء الله وصفاته يردون العلم لعالمه من جانب الكيفية، يردون علم هذه الأمور لعالمها، وذلك شامل لكل أصول الدين خاصة الغيبية، ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله والقدر وأخبار الغيب كلها الأصل فيها أن ترد لعالمها، فإن كنا عرفنا حقائقها فلنؤمن بحقائقها، ما أدركنا الحقائق نؤمن بأنها حق كما يليق، وأنها أن الله ما أخبرنا إلا بشيء واقع ليس خيال ولا توهم ولا مجرد تصورات تقريبية كما يقول الفلاسفة، إنما هي حق على ما يليق على مراد الله عز وجل. وقوله ونجعل عمدته على ناقله، هذا فيما يتعلق باللفظ المنقول، إذا كان منقولا في القرآن فلا يحتاج إلى أن نقول عمدته على ناقله لأنه متوافر والقرآن كلام الله، لكن يتعلق هذا بالسنة. السنة قد يرد في بعض ألفاظ أسماء الله وصفاته بعض الألفاظ في أحاديث حسنة أو ضعيفة أو آثار لم نجزم بثبوتها، فنسلك العهد على الناقل، أن ما صح من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يقال عهدته على ناقله، إنما العهد على الأمة أن تؤمن به، صارت العهد على الجميع، من ثبت شيء ما ثبت له شيء من الدين صارت عهدته عليه، إن كان من الأعمار العملية عمل بما يستطيع، وإن كان من الأمور الاعتقادية وجب اعتقاده، ولا يسع أحد أن يتخلص أو يتبرأ أو يتنفصل مما ثبت عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
اتباعا لطريقة الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل في متشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله.
في هذا الكلام فائدة عظيمة شرحها الشيخ تتعلق بالتأويل وبأسبابه وبعواقبه. أما ما يتعلق بالتأويل فإن الله عز وجل ذكر التأويل هنا على سبيل الذم، ووصف أصحابه بأنهم أهل زيغ، والزيغ هنا على درجات. فإن كان التأويل تأويل تعطيل وإنكار وجحد كتأويل غلاة الجهمية فهو كفر بإجماع السلف، وإن كان التأويل تأويل تحريف عدول عن ألفاظ كلام الله عز وجل ومعانيها المباشرة إلى معان أخرى فهذا يتراوح بين الكفر والبدعة والخطأ بحسب قائله ونية قائله. الأول لا يحتمل الخطأ ولا يحتمل أن يكون بدعة إلا بدعة الكفر، أما الثاني ففيها درجات، فمنه ما يكون كفر كتأويل كثير من المعتزلة الذين أصروا على نفي معاني أسماء الله وصفاته، ومنه ما هو ضلالة وبدعة كتأويل المتكلمين الذين قيمت عليهم الحجة، ومنه ما هو خطأ كتأويل بعض أئمة السنة الذين اشتبه عليهم الأمر أو ظنوا أن التأويل في بعض المسائل يسوع لأمور انقدحت في أذهانهم تخالف منهج السلف كما حصل من بعض أئمة الحديث. هذا ما يتعلق بالتأويل. أما ما يتعلق بسبب التأويل فقد أشار الله عز وجل إلى أهم أسباب التأويل، وهي أنه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أحد الأمرين أو كلاهما. قد يكون بعض الناس قصده بالتأويل الفتنة فعلا كالجهمية وغلاة المعتزلة والزنادقة الذين بدأوا التأويل على المسلمين كالرافضة والباطنية والفلاسفة وغلاة المتكلمين، هؤلاء لا شك أنهم مبتغي الفتنة. ما بين إنسان ما بين زنديق كافر أصلا يدعي الإسلام يريد أن يحرف الأمة ويضلها، وما بين إنسان يحب الشهرة ويحب الارتقاء ولو على حساب العقيدة، وما بين ضال يريد أن يضل الناس معه، وما بين صاحب هوى أو مأجور إلى آخره. فهؤلاء صنف واحد. ومنهم من يبتغي التأويل ولو عن حصولين لكنه مخطئ. منهم من يبتغي التأويل بمعنى أنه توهم أن التأويل ضروري ويظن أنه لا يليق أن يوصف الله عز وجل بهذه الأسماء والصفات المباشرة، وأن الله يعني أمرا آخر فعجزنا بالبحث عنه، وهي شبهة المتكلمين الذين ما كفرهم السلف لكنهم يدعوهم كمتكلم مشاعر المسلمين. فإنهم لا يبتغون الفتنة أصلا في قصدهم الله أعلم، إنما يبتغون التأويل، يعني قصدوا التأويل، قصدوا التأويل إما تأثرا بالفلسفة والعقليات وهي تجر أصحابها إلى ويلات، وإما زعما منهم أن ألفاظ الكتاب والسنة ظاهرها يقتضي المشابهة فأرادوا الخروج عن هذا الشبهة، وإما إلى آخره من ابتغاء التأويل. ومنهم من يبتغي الأمرين وهم غلاة المؤولة ما بين فلاسفة وما بين زنادقة، يبتغي ابتغاء الفتنة والتأويل جميعا.